بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 35 على 82,803، وهو الشريط 23 من شرح العقيدة الطحاوية.
وأكثر من يقول على الله بغير علم علماء الكلام، وخصوصا في المطالب الإلهية، حيث تصرفوا بعقولهم في نصوص الصفات وتلاعبوا بها، أثبتوا ما شاءوا أن يثبتوا ونفوا ما شاءوا أن ينفوا، ومنهم من يقي الجميع ومنهم من يفرق بين ما جمع الله. هذا كله قول على الله بغير علم. كذلك ما تفعل المتصوفة من توظيف أشخاص وهميين في هذه الدنيا ليتصرفوا مع الله، كالغوص والأقطاب والأوتاد والأبدان والنجباء والنقباء، هذه أسماء لمسميات وهمية لا حقيقة لها، ولكنها موقفة عند الصوفية توظيف لكل وظيفة. أشخاص مسؤولون عن الأجساد والأرقام، وهناك من هم مسؤولون عن الأمراض وحفظ الأرض وإسكانها كالأوداد، والقول الأعظم يشرف على هؤلاء الموظفين من فوق. هذا ليس من دين الله في شيء، يخالف بدين الله الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هذا الاستدلال يقول بعض المتصوفة: العبد قد يصل إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون، ويسمون عبدا ربانيا يصل إلى هذه الدرجة. لو وصل إلى هذه الدرجة رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الناس أجمعين وسيد ولد آدم يوم القيامة، ومع ذلك كان يتواضع لله، والله يصفه بالعبودية في مقامات عظيمة كمقام الوحي والإسراء، يصفه بأنه عبد، وأن العبودية من أحب الألقاب إلى رسول الله عليه السلام. لم يدعي أحد من الأنبياء والصحابة والصالحين الأولين هذه الدعوة الصوفية التي هي محاولة أن يشارك العبد الله رب العالمين في تصرفاته في هذا الكون. والواجب على العبد أن يؤمن بأن الله وحده هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا أحد يتصرف معه، وهو وحده هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يجوز في اعتقاد أن العبد يصل إلى هذه الدرجة أبدا. هذه جريمة كبيرة، إشراك بالثاني في ربوبيته ثم بعبادته. وهو من القول على الله بغير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسلا وأنزل به كتبا هو الحق الذي يجب اتباعه. على العبد أن يعتقد هذا الاعتقاد، سواء من الله عليه بالعلم وعلم ذلك أو كان عاميا، عليه أن يعتقد بالجملة أن الواجب أن الحق هو ما أنزل الله به كتبا وأرسل به رسلا، فيصدق بأنه حق وصدق، أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض على كلامه على ما جاء به عليه الصلاة والسلام كائنا من كان. فإن وافق فهو حق، الكلام الذي وافق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الحق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم الخالق أو وافق يكون ذلك كلاما مجملا لا يعرف مراد صاحبه فيتوقف فيه، بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تتوقف. ولا يتكلم إلا بعلم، لا يجوز للعبد أن يتكلم في العقيدة في العبادة في الأحكام في جميع شؤون الدين، لا يجوز أن يتكلم بغير علم. والعلم المعني هنا ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، والنافع منه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. وقد يكون قد يوجد علم من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك العلم في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية أن تعلم علما نافعا ينفعك في دنياك من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، الطب والحساب والزراعة، هذه شؤون الدنيا أنتم أعلم بدنياكم. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية سواء كانت في الأصول أو في الفروع فهذه العلم فيها ما أفد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عنه.
ليست القاعدة ولم إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها بالجزم، لأنه معطوف على مذموم.
أي لا يثبت الإسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الثقفي رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع، وما أحسن المثل المطلوب للنقل مع العقل، وهو
جميع النسخ عندكم للنقل مع العقل، الصواب للعقل مع النقل، للعقل مع النقل، لأن العقل تابع للنقل. ويأتي بعد هذا وهو أن العقل مع النقل كالعامي. ما أحسن المثل المضروبة للعدل مع النقل، أدل واحد نعم.
وما أحسن المثل المضروبة للعقل مع النقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المسلم والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المسلم دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المسلم لأني أنا الأصل في علمك، لأني أنا الأصل في علمك،
لأنه مسلم.
لأني أنا الأصل في علمك بأنه مسلم، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مسلم، فلزم القصر في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مسلم ودللت عليه شهدت له بوجوب تقييده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مسلم.
هذا مع علمي أن ذلك المفتي قد يخطئ.
قال الإمام الطحاوي: لا يثبت الظهر لا يثبت قدم الإسلام الذي هو بمثابة إنسان له قدم إلا على طالب التسليم والاستسلام للنصوص، أي إلا إذا سلم للنصوص لذلك يسلم، ومن يعترض على النصوص لا سلامة له في إسلامه ودينه. قال الشاعر: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، كما أن القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، كذلك الإسلام لا يثبت إلا على ظهر النصوص. لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحي ويرتد إليها، ولا يعترض عليها. وهذا معنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. أخذ معنى هذه الآية وساق بهذه السياق، ولا يعارضها برأيه هو ومعقوله وقياسه إذا كان ممن بلغ إلى هذه الدرجة، أو برأي شيخه وعقل مذهبه وعقل علماء عقيدته وقياسه، معرضا عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري عن محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وأرسلناك للناس رسولا وعلى الرسول البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وعلينا التسليم إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا كلام كلام جامع نافع. الله هو الذي أنزل هذا الكتاب وأرسل به رسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام وظيفته التبليغ بلغ، وأتباعهم واجبهم اتباع هذا الرسول إن حصل الكلام فيه. على هذا درج سلف الصالح بدون تكلف يدرسون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفهمون النصوص ويعملون بها، لا هنا رأي ولا قياس ولا تقديم عقل على نفس. هذا التشويش كله ما حصل في حالهم، لذلك كانوا خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا التشويش كله انما حصل بعد انقراضهم ونشأة علم الكلام. على الشباب ان يدرسوا تاريخ نشأة علم الكلام، يعلم ان هذا التشويش وهذا الوسواس انما حدث في عهد قريب من عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد المامون العباس الخليفه التابع لبني العباس. من هنا وانت ماشي الى وقتنا هذا حصل هذا الذي تعيش في الامه الاسلاميه من هذا الاضطراب بالعقيده. وقبل ذلك الناس كانوا على جدره وفي يقين في دينهم، حتى خلفاء بني اميه وان كان يؤخذ عليهم بعض ما يؤخذ بنواحي اخرى، شرع كثير من علماء التاريخ انهم في عقيدتهم كانوا على عقيده السلف الصالح. يقول الشاعر: ما أحسن المثل المضروب للعقل مع النفس، وهو أن العقل مع النفس كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. العامي المقلد ليس له مذهب، مذهبه مذهب هذا الذي قلده ويفتيه، عليه أن يسأل ويصدق هذا الذي يستفتي ويتبعه، بل العقل مع النفس دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما يوما ثم يتعلم فيصير عالما ويخرج من التقليد إلى أن يفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون أن يقلد. ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا، النبوة بالاختيار والعلم بالاكتساب، ولكن النبوة والرسالة بالاصطفاء والاجتباء. العالم مهما صار عالما لا يصل إلى درجة النبوة والرسالة، ولكن العامية قد يصل إلى درجة عالم فيخرج من التكليف. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر لم يدع هذا المثل. ثم اختلف المفتي والدال ثلاثة أشخاص، شخص عامي وشخص مستفتي والثالث مفتي. العامي دل من يريد من دل المستفتي على المفتي، قال له فلان هو المفتي الفتي استفتاه وأختاره المفتي. وقال هذا العامي الذي دل لما اختلف مع العالم المفتي قال كيف تقول قوله وتتركني انا، انا الحق، انا الذي دللتك على هذا المفتي كيف تتركني؟ معنى ذلك انك تركت الاصل فذاك للفرد. تقول له لا، انت الذي شهدت له بانه هو العالم المفتي الذي يتبع، ولكن علمك بانه مفتي هذا صحيح فقد اخذت به، لكن لا يلزم من هذا ان تكون انت اعلم ان المفتي الذي دلتني عليه بشهادتك هو المفتي، وانت لست بمفتي وانت انما دال. والعقل انما دل الناس المستفتي فالمدى الناس كلهم مستفتون يستفتون، والعقل دال يدل على النقل، والنقل هو المفتي. العقل بعد ان دل الناس على المفتي ليس له ان يعارض ويتعذر، يقول له انت ما عرفت النقل الا بشهادتك، في بهذا يقطع في نفسي من حيث لا يشعر. انت صحيح علمت شيئا وهو علمت بان النقل هو المفتي، وانا عملت بعلمك وبارشادك فاخذت افتاء هذا المفتي الذي هو النقل، وليس لك ان تعارض لانك مجرد دليل فقط ولست بمفتي. هذا مثل يضرب للنبي او للعقل مع النقل، وان النقل ليس لهم ان يقدسوا هذا العقل ويقفوا عنده ويتركوا الاصل الذي دل عليه العقل، لانهم لو فعلوا ذلك قدموا في العقل من حيث لا يشعرون، لانهم ردوا دلالته ولم يعملوا بارشاده وشهادته، في ذلك قدموا في الاثنين فيبقى الانسان بلا دليل، ليس عنده دليل عقلي ولا دليل نقلي. ارجو ان يكون مفهوما.
والعاقل يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في قدره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لامره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام ان الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناسب ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا الصدق بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناسب ذلك لكان قدحا في علمنا به فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب العقول ساقطة بما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هديا ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرق منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم ان هذا لو زاغ لامكن كل احد ان يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اذ العقول متفاوته والشبهات كثيره والشياطين لا تزال تدخل الوسواس في العقول، فيمكن كل احد ان يقول مثل هذا في كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
تناقض مع عقولنا. ونحن انما علمنا بانك رسول الله بعقولنا، لذلك لا ينبغي ان نصدق كل ما تقول من كتاب او سنه، بل علينا ان نعرض على عقولنا التي بها عرفنا رسالتك وصدقك. ما وافق العقول كبدنا، والا لددنا ما خالف عقولنا. لو اعترض انسان وجاءه الرسول عليه الصلاه والسلام هذه المجاهره بآياته، ماذا يحكم عليه؟ هل يحكم عليه لانه مؤمن؟ لا، ليس بمؤمن، لم يؤمن برسول الله عليه الصلاه والسلام، لان من الايمان برسول الله عليه الصلاه والسلام بعد ان شهد له بالرساله وعلم انه معصوم لا يبطل فيما يخبر عن الله، الواجب ومن الايمان الاستسلام له والانقياد له. ومن يتردد في قبول خبره والعمل بما جاء به ويعرض على هواه وعلى عقله وعلى شيخه وعلى طريقته وعلى مذهبه، لا يقبل الا ما وافق هواه وما وافق عقله، هذا لا يعتبر مؤمنا برسول الله عليه السلام. اذا كنا نعتقد جميعا لأن من يجاهر الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته لو فرض وجود مثل هذا الرجل، نجمل جميعا بأنه ليس بمؤمن بل هو كافر، لأنه لم يحصل منه الاستسلام والانقياد. نقول لا فرق بين أن تعترض على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين أن تعترض على رسول الله في حياته، وبين أن تعترض عليه بعد وفاته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر تركنا على الحجة البيضاء، على بيضاء نقية ليلها كنهارها، ما ترك الأمر فيها مرتبكا فينا مرتبكا، تركنا على شيء واضح. إذا أعرضنا عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتحكمنا وقلنا هذا الحديث وإن صح لكنه من الآحاد والآحاد لا تقوم به الحجة، ينبغي أن ننظر هل يوافق المعقول أم لا. إن وافق المعقول قبلنا وإلا هلك. وقال قائل بأن هذه الأحاديث وإن صحت إنها لا تفيد العلم اليقين خصوصا في باب العقيدة، فيجب العمل بالعقل في باب العقيدة وإن كنا نعمل بهذه الأحاديث في الأحكام. ومن يتصرف هذا التصرف لا فرق بينه وبين هذا الرجل الذي ذكر الشارع، يعني لو فرض ان الانسان وقف هذا الموقف في حياه رسول الله عليه الصلاه والسلام يحكم له بانه ليس او يحكم عليه بانه غير مسلم وغير مؤمن، كذلك من ياتي بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وتصح عنده اقواله ولا يقبل هذه الاقوال ولا الاحاديث الا بعد عرضها إما على العقل وعلى الرأي وعلى القياس وعلى المذهب وعلى الطريقة، لا فرق بين هذا وذاك تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم تنقطع رسالته بوفاته ولم تنحى سنته وهديه بوفاته، بل دينه باقي، يجب العمل بدينه بعد وفاته كما يجب العمل بدينه في حياته، لا فرق بين حالة الحياة وبين حالة الموت. هذا السؤال جوابه يقول عن علمان، ولكن إذا كان لا بد من التفصيل، إن علماء الكلام وربما تأثر فيهم بعض الأصوليين موقفهم من السنة يشبه موقف هذا الرجل الذي وصفه الشارع تماما. أولا فرقوا بين الأحاديث بين الآحاد وبين المتواتر، حكموا على المتواتر أنه لا يفيد اليقين لفظا ومعنى، وأنه لا يقبل في باب العقيدة إلا في الأحكام لأنه ظني لا يفيد اليقين. وقال آخرون الأحاديث كلها لا تقبل في باب الأصول، المراد بالأصول الحديثة، لماذا؟ لأنها الروحية، لأنها سالمة من النفس والتزيين. أما الأدلة اللفظية وإن كانت من حيث القرآن والأحاديث المتواترة قطعية الثبوت، لكنها ظنية الدلالة، لأنها عرضة للنفس والتغيير، وغير ذلك من الصفات التي سلمت منها الأدلة العقلية القطعية. هذا ما قاله علماء الكلام، وهؤلاء لا يزالون ينتسبون إلى الإسلام، لا يزالون ينتسبون إلى الإسلام مع هذا التصرف كله. علماء المصطلح أحيانا والأصوليون قد يتأثرون بمثل هذا ويتساهلون بالاستدلال بالآخر في باب العدل، حاصل هذا منه، وهذا التساهل خطير جدا، وربما يفعل بعض المؤلفين غفلة منه، لأن هذه عقيدة تمس إيمان المرء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلف هذه الأمة إذا بلغه خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يسألون عنده عن شيء بل هل ثبت أم لا؟ هل هذا الخبر ثبت عن رسول الله عنه؟ إن ثبت لا يترددون لا في باب العقيدة ولا في باب العقيدة، ولا يعرف عنده تقسيم السنة إلى فئتين، فئة يستدل بها بالعقيدة ولا، وفئة لا يستدل بها إلا بالأحكام. هذا إذا بطل هذا بقي وجه واحد وهو أنه تكلم بها. وإن كان التكلم بما يدل على الحد، إن كان كلامه بألفاظ مجملة مكتملة غير واضحة يعتبر أنه لم يبلغ البلاغ ولهذا وقع له وقد شهد له خير القرون بالبلاغ معناه كلامه ليس فيه إجمال ولا إجمال. وأشهد الله عليه، أشهد الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم بالموقف الأعظم. يشير الشاهد بهذا إلى خطبة يوم عرفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب تلك الخطبة المشهورة الوافية قال لهم في آخر الخطبة: أيها الناس، أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ أنتم مسؤولون عني يوم القيامة أمام الله وخاطب أصحابه، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت. هكذا شهدوا له في البلد. ثم أشهد النبي عليه الصلاة والسلام ربه عليه قائلا: اللهم اشهد. يدعو اتباعه الى الله ثم ينكبها عليه ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهل بعد هذا يتهم النبي عليه الصلاة والسلام ان في كلامه ما فيه اجمال واحتمال غير واضح؟ لا، وانما اوتي القوم من عدم اشتغالهم بهذه السنة، اشتغلوا بغيره وأعرضوا عن السنة وكذبوا عن الحق. فمن يدعي أنه في أصول الدين، أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ في أصول الدين البلاغ المبين، فقد افترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذب أولئك الشهود من الصحابة غير هذه الأمة، كذبهم لأنهم شهدوا له أنه بلغ ونصح. ومن جاء بعد ذلك أنه لم يبلغ الكلام المبين بل في كلامه أو في هذا الدين ما يحتاج إلى التجميل، إلى الزيادة، بالابتداع، بالاستحسان، قد افترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق محمد وآله وصحبه وإلى اللقاء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال تعالى: من يتبعون ربهم وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات التي جعل هذا المعنى. وعن أبي همزة البائلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر قوم بعد هدى، بعد هدى كانوا عليه إلا هدى الجدل. ثم تلا: وما مر قوم لك
بين ما جئت به وبين ما نعقله بعقولنا. ونحن إنما عرفناك أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناك، عرفنا ذلك بعقولنا، وإذا رأينا في عقولنا ما ينافي ما جئت به واتبعنا ذلك وخالفنا عقولنا، لذلك نكون تعنا بالحسن الذي عرفناك به. لذلك نحن نختار مما جئت به ما وافق عقولنا ناخذ وما خالف نترك. لو ان انسانا قال هذا الكلام لرسول الله عليه الصلاه والسلام ماذا يحكم عليه؟ هل يحكم له بانه مؤمن؟ يحكم له بانه غير مؤمن وانه كافر برسول الله عليه الصلاه والسلام وبما جاء. اذا كان هذا في حياته عليه الصلاه والسلام ومحل اجماع ان من وقف هذا الموقف هو كافر برسول الله عليه الصلاه والسلام وغير مؤمن، فما الفرق بين ان يرد كلامه في حياته وما جاء به من عند الله وبين ان يرد كلامه بعد وفاته عليه الصلاه والسلام؟ لان الكلام الذي جاء به من عند الله باق بعد وفاته عليه الصلاه والسلام، القران باق والسنه الصحيحه باقيه. لا فرق بين من يرد على رسول الله عليه الصلاه والسلام في حياته كما ضرب المثل الشارع، وبين من يرد عليه بعد وفاته بدعوه ان ما جاء به قد يخالف المعقول، ما وافق المعقول ياخذه وما خالف المعقول يتركه. لا فرق بين الرجلين، لان الغرض من الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام ان تؤمن بكل ما جاء به من عند الله كتابا وسنه. هذا اخر مثل ضربه الشارع رحمه الله تعالى ابن عبد العزيز وابن ابي عيد. ثم قال الشيخ صححه الامام صححه اليهودي عقيده اهل السنه والجماعه وعقيده الائمه، وفي مقدمتهم الامام ابو حنيفه الذي يلتزم بعلم هذا الامام الصحاوي، يقول فمن رام علم ما قدر عليه علم ما قدر عنه علمه، علم ما منع عنه علمه، وهو محاولة معرفة كيفية الصفات وحقائق الصفات. من رام ذلك وقصد وحاول ولم يقنع بالتسليم فهمه لم يقتنع بالتسليم لله فلرسوله عليه الصلاة والسلام، بل يحاول إما أن يفهم الحقائق والكيفية وإلا يشكك وإلا يمشي ويحرك ويهون. حسبه مرامه أي ما قصده من محاولة إدراك الحقائق، الحقائق التي لا يعرفها إلا الله عن خالص التوحيد، فتخبط في التوحيد إما يصبح مشبها بدعوى أنه لا يعقل من الصفات إلا كما يعقل في المملوك، فيشبه صفات الله تعالى بصفات خلقه فيكفر، المشبه كافر بالإجماع، أو يؤول ويحرف ويقع في التعطيل في نفي صفات الله تعالى الذي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدا وجب عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. لا يحصل للإنسان خالص التوحيد وصافي المعرفة، المعرفة الصافية النقية والإيمان الصحيح، إلا إذا سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم المرء في أصول الدين بل وفي غيرها غير أصول الدين بغير علم. أصول الدين في لغة الشارع وفي لغة أهل السنة العلوم المعارف التي تتعلق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب العزيز ونصوص المعارف، هذه أصول الدين. والمراد بالفروع الفروع الفقهية الاجتهادية التي يجوز فيها الاختلاف لكونها مصلحة الاجتهاد، ومع ذلك لا يجوز أن يأخذ الإنسان العقيدة والأحكام إلا عن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام.